نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني،
تنفيذ
عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، الذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفسار في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وفق الله جميع لما أحبه ورضاه، وأسأل الله أن يسددنا ويوفقنا ويرزقنا جميعا العلم النافع.
اللهم أمين، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو عبد الكريم من الرياض يقول في سؤاله: شهر رمضان المبارك هو شهر المواساة، وأمة الإسلام في بعض ديارها تمر بمآسي وشدائد، هل جعلتم من هذا الشهر الكريم مناسبة لتذكير القادرين، تذكيرهم بأحوال إخوانهم والتواصي بالبذل والعطاء، لعل الله أن يرحمنا وأن يكشف الغمة عن الأمة، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. الحقيقة هذا السؤال وهو واضح من السائل، جزاه الله خيرا، ربطه بمناسبة هذا الشهر الكريم والمسلمون يعيشون هذه الأيام الفاضلة، وقد ربطه أيضا بأحوال الأمة، من حيث لا شك أن في الأمة بعض الشعوب يعانون مآسي وشدائد وتشريد مع الأسف، ولا شك طبعا يعني أنا أحسب أن السائل لعله يستحضر صورة حينما يكون الآمنون والقادرون قد اجتمع شملهم مع أسرهم في على مائدة الإفطار. من مظاهر هذا الشهر الكريم أن جلسة الإفطار تجمع الأسرة بأفرادها شكل كما يقال صورة حميمية وصورة لطيفة جدا. هذه الصورة الآمنة والصورة صح التعبير الروحانية على مائدة الإفطار، والأسرة قد انتظم عقدها والتفت حول هذه المائدة، وقد تكون أيضا مادة هديها تدعو الله عز وجل في هذه الساعات المباركة. أنا أحسب أن السائل يستشعر هذه الصورة ويستحضرها، ثم ينظر يلتفت مرة أخرى إلى بعض إخواننا الذين مسهم ما مسهم من تشريد ومن فقر ومن حاجة، ومقابل أمسيات الأنس التي يعيشها هؤلاء، ولا سيما القادرون. وقد وجه السائل جزاه الله خيرا يعني سؤاله إلى أو وجه يعني نظره إلى القادرين، فعلا حق على من اجتمع شمله وانتظم عقد أهله أن يحمد الله ويشكره وأن يعرف ربه فضله ونعمته. والشكر لا شك شكر هذه النعمة التي تعيشها مع أسرتك ومع إخوانك ورفاقك في أمن وأمان وعز وهناء، أن تدعوك إلى أن تفكر في إخوان لك حلت بهم ظروف ووقعت بهم نكبات ودارت عليهم دول، حقيقة يعني فقراء ليسوا بأقل ذكاء من الأغنياء، وبؤساء ليسوا بأقل علما بأمور الحياة من السعداء، ولكن الظروف التي حاطت بهم فجعلتهم تحت وطأة البأس وهم الحاجة وعوامل التشريد. فجلوسك مع أهلك ومع أحبابك ومع ذويك في هناء وسعادة ينبغي أن يبعث فيك فعلا كما استشعر السائل يعني يعيش هذه الصورة، ينبغي أن يبعث فيك تفقد أصناف من البؤساء وألوان التعساء، فيهم فقراء لا مورد لهم، ونسوة لا عائلة لهم أرامل، وأيتام لا آباء لهم، ومشردون لا أوطان لهم، يتامى فقدوا من يرعاهم، عاجزون لا يصلون إلى قوت بأيديهم، أطفال يتضبرون جوعا، آباء يقطعون حسرات، وأمهات مكلومات تحجر الدمع في أعينهن. إذن هؤلاء كلهم يعني حق علينا ونحن في هذا الشهر الكريم، ونحن قد بسط الله علينا أمننا وبسط الله علينا رزقنا وجمع علينا شملنا أن نلتفت إلى هؤلاء وأن ننظر إلى هؤلاء الذين ثقلت عليهم أعباء الحياة وتوعث عليهم نوائب الدهر واشتد عليهم شظف العيف, أن فعلا أن نلتفت إليهم وأن نعينهم. خطاب لا شك أنه للعموم ولكنه قد يخص به المحسنون الذين بسط الله لهم في الرزق وأن يتفقد إخوانهم هؤلاء. فالنبيل الكريم المفضال هو المبادر المواساة, ولا يكون إلا حينما يهبه الله عز وجل أخلاقا عالية ورحمة حانية ويهبه فعلا يعني شفقة مشفقة, فهو كله حلم وكله عفو وكله صفح وكله رقة. فإذا يعني يتحرى ذوي الحاجات سواء عرفه أو لم يعرف. أيضا كذلك أيضا يعني قد ينظر إلى بعض الإخوة الذين يعني أعطاهم الله قدرة على أن يكونوا واسطة بينه وبين هؤلاء المحتاجين, ولا سيما من الثقات من العلم ومن الصالحين, بحيث أنه فعلا يوصل إحسانه وصدقاته إلى هؤلاء. إذن المرجو أن يبسط القادرون أيديهم بما يستطيعون وأن يمدوا بالغذاء والكساء والدواء, والغني يواسي ماله, والطبيب يتقدم بعلاجه, والصيدلي بدوائه, والمعلم ينقذه من الجهالة. وفق الله جميعا وحبه ورضاه, وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع عبد الله محمد المهدي من السودان يسأل, يقول: أريد أسأل فضيلة الشيخ عن الإنسان الذي يصوم ولا يصلي, هل يعد مسلما أم لا؟
هذا سؤال من الأخ عبد الله المهدي من السودان, سؤال مهم وسؤال خطير حقيقة. ومع الأسف أنه يعني يوجد مع الأسف بعض المسلمين من يظن أن الصيام كافي, ولا سيما أن بعضهم يعني قد يكون من يعني ما أدري يستشهد بأن الصيام رمضان إلى رمضان كفارة. هذا جهل عريض. الصلاة أهم من الصيام, والصلاة هي عمود الإسلام, وهي الصلاة هي أهم الفرائض بعد الشهادتين, وأول ما ينظر فيه أعمال العبد يوم قيام الصلاة. فإن وجدت تامة نظرة في سائر العمل, وإلا ردت كما يرد ثوب الخلق وجر صاحبها في النار, نسأل الله السلامة. لا شك أن الصلاة هي أهم فرائض الإسلام بعد الإسلام, فرائض الإسلام بعد الشهادتين. وطبعا كما تعلم كثير من المحققين أهل العلم يرون أن من ترك الصلاة كسلا فقط وليس جحدا, أما من جحد وجوبه فإنه كافر بالإجماع, أو وكذلك من جحد وجوب الصيام. لكن من ترك الصلاة تهاون وكسلا, كثير من المحققين أهل العلم يرون أنه كافر وأنه خارج من ملة. وإذا كان كافر لا يصح صيامه ولا صام. إذا حكم عليه بالكفر لم يصح له صيام ولم يصح له أي عبادة أخرى. ولهذا يا أخي الأمر خطير جدا, وعليك أن تنصح صاحبك, ولا سيما أن يعني أحيانا يعني والذي لا قد لا يجزم بكفر تارك الصلاة, لأنه غالبا ليس فيه مسلمين يترك الصلاة بالكلية, وإنما يصلي ويترك ويتكاسل لكن لا يترك بالكلية. وهذا أمره يعني هو الذي لا يجعل إنسان يقطع بكفره, ولكن الأمر خطير جدا. فعليه أن يتقي الله عز وجل, وعليك أن تذكره بهذا, وأخشى أن يحبط عمله كله, نسأل الله السلامة وجزاك الله خيرا.
في السؤال الثاني فضيلة الشيخ يسأل عن حكم الغناء, يقول: هل الغناء حرام؟
الغناء يختلف. إذا كان الغناء معه معازف فهو حرام, ولا يكاد يختلف على هذا أهل العلم لصريح النصوص الشرعية في ذلك, بل حكى يعني الإمام القرطبي إجماع على ذلك. إذا كان فيه معازف يعني آلات العزف واللهو والموسيقى فهذا يحرم استماعه لا من الرجال ولا من النساء بالإجماع. وقد حكى الإجماع على هذا طبعا الجماعة منهم القرطبي والطبري وأبو الطيب الطبري وأبو الصلاح وأبو الرجب الحنبلي وأبو القيم وأبو الحجر الهيثمي. ولهذا القرطبي يقول: أما المزامير والأوتار والكوبة يعني الطبل فلا يختلف في تحريم استماعها. قال: ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك, لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صريح في قوله: يستحلون المعازف. والاستحلال لا شك أنه استحلال للحرام, وفي لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والحرى والحرير والمعازف. البخاري تعليقا. فإذا كان إذا كان معه مزامير فإنه لا يجوز بأي حال. أما إذا كان غنى شعر يعني أبيات من غير معازف هذا يختلف. إذا كان مرأة مع رجال هذا لا يجوز ولا شك في تحريمه ومنعه. إذا كان من رجل فينظر نوع الكلام, فإذا كان حسن كلام يعني غنى يدعو إلى فضيلة أو يدعو إلى الشجاعة أو الذي يقال في الحروب للتشجيع ولل... فهذا أرجو لا بأس به ما دام أنه كلمة ليس في كلماته ما يمنع. أما إذا كان في تشبيب النساء أو في كلام محرم فهو شعر حلال وحلال وحرام وحرام الله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من اليمن هذا السائل المستمع الذي رمز لاسمه بالحرف عين يقول في سؤاله: لدي محل لعمل الحرف اليدوية أنا وشريك لي، سؤالي أنني أخذ في بعض الأحيان أشياء وأشتريها لي من أجرة أو من إرادة المحل كبطاقة الاتصالات لشحن الرصيد، ولا يأخذ شريكي مثلها، أحيانا يعلم بذلك وأحيانا لا يعلم، وأقول له في بعض المرات أني أخذت كذا وكذا خذ لك في مقابل هذا الأمر، ويرد أنه لا توجد مشكلة في هذا الأمر، هذا من حساب العمل ومن يقوم بالعمل أنا وأن أريد من فضيلتكم إجابة شافية عن هذا السؤال.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أيضا جزاك الله على الخير على السؤال وعلى صيغة السؤال، أيضا سؤالك لطيف الحقيقة وسؤالك واضح، بمعنى أنك طبعا تتكلم عن بطاقة صلاة، يعني أنك يعني تأخذ بعض الأحيان أشياء وتشتريها يعني كبطاقة صلاة الشحن الرصيد إلى آخره وشريك لا يأخذ، لكنك يعني ذكرت في تفاصيل سؤالك أن صاحبك على علم وأنك تطلعه بعض الأحيان وأنكم شركاء يعني متضامنون وشركاء علاقتكم حسنة، وهذا هو الذي ينبغي الحقيقة. أنا أوصي والحمد لله أن يكون الشركاء على 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 هذا النحو الذي جزاه الله خيرا بسطه السائل. وأحسب إن شاء الله أيضا أن العلاقة بينكم في العمل هي علاقة فضوح وعلاقة أمانة، وهذا هو الأصل يا إخواني، العلاقة العمل بين الشركاء أن يكون بالأمانة والوضوح وأن يكون أيضا بضبط الحساب قدر الإمكان، والذي يبدو لي أن الذي تفعله لا حرج فيه لأنك واضح ولأنك أيضا تطلع صاحبك ولأن صاحبك أيضا صرح لك بأن هذا لا إشكال فيه، بل صرح لك بأن هذا من طبيعة العمل، ولهذا أرجو لا حرج، لكنني أهنيكم على حسن علاقتكم وعلى أيضا وضوحكم، ولهذا فعلا كما قال في الحديث القدسي: أنا ثلاث شريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، ما دام أنكم شريكين وبينكم أمانة فتهنؤون على ذلك وجزاكم الله خيرا.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة المستمع إيمان تقول في سؤالها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ أنا تخاصمت مع زوجي في بعض من أنواع اللحوم وقلت له إن شاء الله لا أكل هذا اللحم ولم أحلف، هل علي كفارة إذا أكلته بعد مرور الأيام، وما هي نوع الكفارة أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال يبدو لأنه قد لا تكون تخاصمتي بقدر ما هو قد خلاف في وجهة النظر ونحو ذلك من اللحوم إلى آخره، لكن على كل حال يظهر من السؤال لا شيء عليك لأنك قلت إن شاء الله، أنت لم تحلف، فإن إن شاء الله هذه تعليق غالبا وليس حلفا، ولا كفارة عليك إن أكلت من هذا اللحم لأن الصيغة بإن شاء الله ليست حليفا والله أعلم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، والدي متزوج بثلاثة من النساء، عندما تزوج الثالثة ترك الأولى والثانية ووكل أمورهن لأولادهن، هل إذا سامحنه يكفر عنه ذنبه وعدم عدله وجزاكم الله خير الجزاء؟
لا شك أن الواجب عليه العدل بين الزوجات، ولا يجوز التعمد الظلم أو تعمد الحيف أو تعمد تفضيل بعض على بعض، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لم يعدل أن يأتي يوم القيامة وشقهما إن نسأل الله السلامة، وهذا ما كانت امرأتان فما لا إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقهما إل. والعدل بين الزوجات واجب في المسكن وفي المأكل وفي المبيت وفي الملبس وفي كل الأمور الظاهرة مما يمكن العدل فيه، فلهذا يجب على الزوج العدل بزوجاته. ولكن فيما يظهر من سؤال الأخت السائلة أنهم يعني سامحوه، فإذا كانوا سامحوا فأولا جزاهم الله خيرا، أرجو إن شاء الله أن الله يعفو ويسامح، وإلا حقيقة أن ذنبه كبير وذنبه خطير حقيقة، عدم العدل هذا شأنه خطير، ولا سيما في الأولاد أو في الزوجات. لكن إذا سامحوا إن شاء الله ويبدو يعني إن شاء الله أنهم سامحوا، وكنت يعني لا شك أوصي بأن أن يكون التسامح والصفح هو الذي ينبغي أن يسود في العلاقات الأسرية، سواء أولاد أمهات آباء أزواج، لكن على كل حال ما دام سامحوا أرجو لا حرج إن شاء الله.
الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: أريد السؤال عن كفالة الأيتام لمن هم خارج المملكة التابعين لإحدى المؤسسات الخيرية، على سبيل المثال في غينيا ما الحكم في المشاركة في مثل هذه الكفالات؟
لا شك في فضل كفالة اليتيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وقال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بأصبعه الوسطى. النووي رحمه الله يقول في تعريف الكافل، يقول كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك. كفالة لا شك ليست مجرد النفقة ومطعم، وإنما أيضا تربية وحضانة وإلى آخره. لكن ما دام هذه المؤسسة معروفة وأنت مطمئن إليها، فأرجو إن شاء الله أن التعاون معها يعني جيد. المهم تطمئن إلي فعلا حسن عملها وثقتي فيها، وأن يعني أنها تعتني بهؤلاء الأيتام، فأنت إن شاء الله مثاب ومجرد، والتعاون معها شيء حسن، جزاك الله خير.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: أرجو من فضيلة الشيخ أن يجيب عن سؤالي، أنا عندي مرض نفسي. يقول الدكتور هذا المرض بسبب خلل في الهرمونات، يجب علي أن أخذ الدواء. قمت بأخذ الدواء لمدة 10 سنوات ولم أشفى من الوساوس، تذهب وتعود مرة أخرى، والآن يقول في سؤالي طفشت من الدواء ومجبر على أخذه، ماذا أفعل؟ ولكم خير الجزاء بإذن الله.
لا شك مثل هذه النوع من الأمراض، مرض ما سمى هو المرض النفسي وخلل الهرمونات، طبعا هذا كلام الأطباء وأطباء ثقات، لا شك أنهم يحسنون التشخيص. أحب أن أذكرك خاصة أنك تقول أنك مللت، وأنك يعني أولا أن هذا من الابتلاء، الله عز وجل يبتلي العبد، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاء الأنبياء، وأن المرء يبتلى على قدر دينه. فما أنت فيه ابتلاء، وحينما تصبر وتحتسب فإن الله عز وجل يثيبك ويأجرك دنيا وأخرى. والله عز وجل يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال وأنفس والثمرات وبشر الصابرين، وقال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. في الحديث عجبا لأمر المؤمن وأمره كل خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بل اسمع هذا الحديث: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها حتى شكر شكوى. والوسواس هذا، أو فيما يبدو أنه يعني أنت قلت أنه وسواس أو كذا، يبتل الله بما شاء عباده، فمن صبر وحسف له أجر الصابرين. ولهذا أرى أنك يعني أولا تصبر، والأمر الثاني أيضا أنك يعني ما دام الحمد لله نحن في عصر يعني قد يكون التشخيص فيه جيد والأدوية موجودة، بينما الآخر في قد يكون في الماضي التشخيص لا يكون دقيقا، وبينما الآن الحمد لله هذه الأدوية تفيد، والتداوي يعني في ديننا والحمد مفتوح ومسموح به ما دام أنه من طريق ثقات وبأدوية مباحة ومشروعة. فعليك أن تصبر وأن تحتسب وأيضا تأخذ بالأسباب، والله سبحانه يرفع عنا وعنك، إنه سميع مجيب، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بهذه الإجابة نصل معكم وبكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، ونسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة أو رسالة واتساب على رقم الجوال 0534700 حتى الملتقى في لقاءات قادمة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.